هذا أيها الإخوة
هو الشريط السادس، وهو الخامس من التعليق على كتاب الإيمان من صحيح البخاري.
إذا خرج هل يكون رزقه واسعا أم قد قدر عليه رزقه؟ هذا أيضا لا يعلمون. إذا خرج هل يكون عمله صالحا أو عملا سيئا؟ هذا أيضا لا يعلمون. فمتعلقات العلم في بما في الأرحام ليست خاصة بالذكور والأنوثة، وهذه كلها لا يعلمها إلا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولم يقل ماذا يحصل لها غدا، لأن الذي يحصل للإنسان في الغد نوع من كسبه ونوع من فعل الله به. أما الذي من فعل الله به فلا طريق إلى العلم به إطلاقا، أما الذي من كسبه فقد يقدره الإنسان، قد يقول أنا غدا سأفعل كذا سأفعل كذا سأفعل كذا، ولكن هل هو ضامن؟ إذن لا علم عنده، وإن قدر فلا علم عنده. أما ما يتعلق بفعل الله به فهذا لا سبيل إلى العلم به إطلاقا، لأنه من قدر الله، وقدر الله سر مكتوم. ولهذا لم يقل عز وجل وما تدري نفس ماذا يحصل لها غدا، بل قال ماذا تكسب. فإذا جهلنا ماذا نكسبه غدا فجهلنا بما يفعل بنا من باب أولى. طيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإنسان لا يدري بأي أرض يموت. وما أكثر ما مات إنسان بأرض ما كان يجري على باله أن يذهب إليها أبدا، ربما يموت في بلده أو في بلد آخر، في البر، في البحر، في الجو، ما يدري بأي أرض يموت. ولقد حدثني الثقة حديثا حدثتكمه سابقا، لكن بعض الأخوان لم يبلغه فيما أظن. خرج الناس من الحج لما كانوا يحجون على الإبل، ولما خرجوا إلى الحج وأتوا الجبال، سلسلة الجبال المحيطة بمكة وتسمى الريع، كان معهم رجل يمرض أمه مريضة، فمشى الناس في آخر الليل وهو جلس مع أمه يمرضها، ثم أركبه بعيرهم وسار خلف الناس فضاع، لأن الجبال ريعان مشتبهة، فسلك طريقا ليس هو الطريق الذي يخرج بالناس إلى نجد. ولما ارتفع النهار لم يجد صحبه، فوجد خباء في أحد الأودية فذهب إليه وسألهم أين طريق نجد، قالوا أين أنت من طريق نجد، لكن الآن اجلس ريح بعيرك وتريح أنت. يقول فلما أناخ البعير ونزل أمه من حين ما وطئت ما أضجعها على الأرض قبض الله روحها. سبحان الله، هي من أهل عنيزة وحجت وجاءت إلى هذه الأرض التي لولا أنه ضاع ما وصل إليها، لكن الله تعالى قد قدر أن تموت في هذه الأرض. طيب، وإذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت فهل يدري بأي وقت يموت؟ ها؟ لا يدري، من باب أولى، لأنه إذا كان لا يدري بأي أرض يموت مع أنه يملك أن يذهب إلى المكان الفلاني والمكان الفلاني، فعدم علمه بأي وقت يموت من باب أولى، وهذا أيضا ظاهر. هذه الخمس لا يعلمها إلا الله، فمن ادعى علمها فهو كاذب. ولكن هل يكفر؟ نقول إن كان قد بلغه القرآن بأنه لا يعلم هذه أحد إلا الله فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، وإن كان لم يبلغ يبين له ذلك. نعم.
ينزل الغيث.
نعم.
قلنا نستفيد من أن الله عز وجل هو الذي ينزله.
نعم.
هو يعلم متى ينزل وهو الذي ينزل.
نعم.
لما يعني قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، يعني لو يعني على قياس على الآية الأولى ويخلق ما في الأرحام،
نعم،
يكون علم الخلق
نعم
والخلق نفسه،
أي لكن العلم بما في الأرحام أبلغ، لأن خلق ما في الأرحام معروف ما حد يقول ذلك، وأيضا متعلقات العلم في الجنين أكثر من متعلقات العلم بنزول الغيث. والكلام على أن كل الآيات في العلم، كل الخمس في العلم إلا الغيث قال وينزل، ولا كلها في العلم
ينزل. التنزيل
قلنا إن التنزيل يفهم منه أنه لا يعلم ذلك إلا الله بطريق اللزوم، فهو نص، لأنه ما يمكن تنزيل إلا بعلم، لكن هذه نص في العلم والحكمة ما أشرنا إليه. نعم.
ما ممكن الانحساب في هذه الخمسة مع أمور أخرى لا يعلم إلا الله؟
نعم. إيه نعم، هذا سؤال جيد. طيب، يقولون إن هذه مفاتيح، عنده مفاتيح الغيب، فعلم الساعة، الساعة مفتاح الآخرة، الغيب مفتاح حياة الأرض، ما في الأرحام مفتاح حياة كل إنسان بحسبه، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح العمل في المستقبل، وما تدري نفس بأي تموت مفتاح آخرة كل إنسان بعينه. ولهذا فسر رسول الله فاتح الغيب بهذه. يحكى أن معاوية أتي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم فقدم ليقطع، فقال يميني أمير المؤمنين أعيدها بعفوك أن تلقى نكالا يبينها، يدي كانت الحسناء لو تم سترها ولا تعدم الحسناء ولا تعدم الحسناء عيبا يشينها، فلا خير في الدنيا وكانت خبيثة سده كذا ولا وكانت إذا ما شمال فارقتها يمينها. فقال معاوية كيف أصنع بك وقد قطعت أصحابك؟ فقالت هم السارق، اجعلها من جملة ذنوبك اجعلها من جملة ذنوبك التي تتوب إلى الله منها، فخلى سبيله، فكان أول حد ترك الإسلام. هذا بارك الله فيك ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. واعلم أن معاوية وغيره من الخلفاء لفقت عليه الرافضة أشياء كثيرة، فمتى رأيت أحد من بني أمية ذكر عنه مساوي يعني غير لائقة بمقامه، فاعلم أن هذا من دسائس الرافضة أو غيرهم ممن يكرهون هؤلاء، وهذا لا يصح من معاوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه، سخطة يا شيخ،
نعم،
وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول البخاري باب، ولم يذكر ترجمة. قال الشارحون إنه يعني أن هذا الباب بمنزلة الفصل، بمنزلة الفصل في كتب الفقه وشبهها. والعلماء رحمهم الله يكتبون الكتاب للجنس، والباب للأنواع، والفصل للمسائل. فمثلا الطهارة يعنون عنها بإيش؟ بكتاب الطهارة. الصلاة بكتاب الصلاة. الزكاة كتاب الزكاة. الصيام كتاب الصيام إلى آخر. والأنواع يعنون عنها بالأبواب، فمثل باب المياه، باب الآنية، باب الاستنجاء، باب الوضوء، وما أشبه ذلك. والمسائل من نفس الباب يكتب فيها فصل، فصل يعني أنه يفصل المسائل بعضها من بعض. أحيانا لا يكتبون، يعني أحيانا لا يريدون فصل المسائل بعضها من بعض، ولكن يكون الكلام طويلا فيخشون من الملل فيكتبون فصل، لأنه لا شك أنه إذا فصل الكلام صار أسهل وأيسر على الإنسان. البخاري رحمه الله إذا قال باب ولم يذكر ترجمة، فمعنى هذا أن الباب تابع لما سبقه، وأنه بمنزلة الفصل عند الفقهاء. في هذا الحديث شاهد لزيادة الإيمان قوله وهكذا الإيمان وكذلك الإيمان حتى يتم، كذلك الإيمان حتى يتم. وهنا قد يناقش في هذا الاستدلال، لأن هرقل سأل عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيزيدون أم ينقصون، ولم يسأل عن شرائعهم التي يؤمروا بها هل تزاد أو تنقص. ولهذا يخفى علي أن يكون في هذا الحديث دليل على ما أراد البخاري من زيادة الإيمان ونقصانه، ولعل الشارح يبين أن كان تكلم. نعم.
قوله باب كذا هو بلا ترجمة في رواية كريمة وأبي الوقت، وسقط من رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما، ورجح النووي الأول، قال لأن الترجمة يعني سؤال جبريل عن الإيمان لا يتعلق بها هذا الحديث فلا يصح إدخاله فيه. قلت نفي التعلق لا يتم هنا على الحالتين، لأنه إن ثبت لفظ باب بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، فلا بد له من تعلق به، وإن لم يثبت فتعلقه به متعين. لكنه يتعلق بقوله في الترجمة جعل ذلك كله دينا، ووجه التعلق أنه سمى الدين إيمانا في حديث هرقل، فيتم مراد المؤلف بكون الدين هو الإيمان. فإن قيل لا حجة له فيه لأنه منقول عن هرقل، فالجواب أنه ما قاله من قبل اجتهاده وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء كما قررناه فيما مضى. وأيضا فهرقل قاله بلسانه الرومي، وأبو سفيان عبر عنه بلسانه العربي، وألقاه إلى ابن عباس وهو من علماء اللسان، فرواه عنه ولم ينكره، فدل على أنه صحيح لفظا ومعنى. وقد اقتصر المؤلف من حديث أبي سفيان الطويل الذي تكلمنا عليه في بدء الوحي على هذه القطعة لتعلقها بغرضه هنا، وساقه في كتاب الجهاد تاما بهذا الإسناد الذي أورده هنا، والله أعلم.
إيصال الشاهد مو عشان زيادة والنقص، عشان تسمية الإيمان دينا. وصنيع البخاري رحمه الله استفاد منه أنه يجوز تقطيع الحديث والاقتصار على المراد منه، لكن العلماء قالوا يشترط في هذا أن لا يكون للمحذوف تعلق في المذكور، فإن كان له تعلق به فإنه لا يجوز الحذف. نعم.
باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحماء يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
باب فضل من استبرأ لدينه. من استبرأ لدينه أي طلب البراء من الشبهات والزلات. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يعني أن الأحكام ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين، وهذا لا أشكال فيه، وقد اجتمع في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، واجتمع كذلك في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى قوله وأحل لكم ما وراء ذلك. فالحلال فالأحكام ذات أقسام: حلال بين وحرام بين، وهذا لا اشتباه فيه، الحلال يفعل والحرام يجتنب. هناك أمور مشتبهات وأسباب الاشتباه كثيرة تشتبه، إما على عامة الناس وإما على طلبة العلم الذين نقص علمهم أو فهمهم أو كان عندهم إرادة غير مطلوبة، لأن أسباب الاشتباه منها أولا نقص العلم، ومعلوم أن من يحفظ 100 حديث ليس كمن يحفظ 1000 حديث، أيهما أكثر علما؟ الثاني. وإما قصور في الفهم، رجل يحفظ كثيرا وعنده علم كثير لكن ليس عنده فهم، هذا أيضا يحصل له الاشتباه لأنه لا يفهم النصوص كما هي. والثالث سوء إرادة، بحيث يحمل النصوص على معتقده، وهذا هو الذي يقول بالقرآن برأيه أو بالسنة برأيه، يريد أن يحمل النصوص على معتقده، فتجده إذا جاء النص مخالفا لمعتقده يلوي عنقه، وربما إذا أبى النص أن يلتوي عنقه كسره، نعم، أو ذبحه. فهذا أسباب الاشتباه. أما من أعطاه الله علما وأعطاه فهما ونية صادقة وجعل النصوص متبوعة لا تابعة، وصار بقلبه وقالبه وجوارحه وأقواله يتطلب الدليل، فهذا في الغالب يوفق للحق وييسر له الحق حتى يصل إليه. فبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فما موقف الإنسان من هذه المشتبهات؟ بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، لدينه من قبل الله وعرضه من قبل الناس. ولهذا تجد الإنسان الذي يستمرغ المتشابهات يعير، فيقال فلان يأكل المتشابه، فلان يأكل المتشابه، يرحمك الله. لهذا من أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه فليتق الشبهات، لكن ما لم يمكن أن يصل إلى العلم، فإن أمكن فهذا هو الواجب لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس إذا أمكن الإنسان أن يصل إلى العلم فيها فهذا هو الواجب، لكن قد لا يتيسر له ذلك، فهنا نقول تجنب، أسلك طريق السلامة. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يعدل بالسلامة شيئا. وأضرب مثلا برجل قال هل أتكلم في كذا أو أسكت؟ فالغالب أن السلامة السكوت، الغالب أن السلامة السكوت. فهكذا أيضا الإقدام على المشتبهات، الغالب أن السلامة هو تجنبها. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن وقع في الشبهات بقوله ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. الحمى جرت عادة الملوك أو الرؤساء أو الوجهاء أو ما أشبه ذلك أن يحموا لهم قطعة من الأرض، حتى لا يرعاها الناس فتبقى وافرة لرعي بهائمها. هذه القطعة المحمية تكون في الغالب خضراء تهتز أحسن من مما حولها مما يرعى. فإذا جاء الراعي بغنمه حول هذا الحمى ورأته البهائم ماذا تصنع؟ أجيبه، تنطلق إليه. فالذي ينتهك المشتبهات كالراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ثم قال ألا وإن لكل ملك حمى. وهل هذا إباحة أو بيان للواقع؟ هذا بيان للواقع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يقول القول بيانا للواقع لا إقرارا له. قال النبي عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى. هل هذا إقرار أو إخبار عن الواقع مع وجود الأدلة الدالة على النهي عن التشبه بهم؟ الثاني. وكذلك ما أخبر أن أمر الإسلام يتم وتحصل الطمأنينة حتى تخرج الضعينة من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، هل هذا إقرار لسفر المرأة بلا محرم مع الأمن؟ لا. ويشتبه على بعض طلاب العلم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقصد به بيان الواقع مع الذي يقصد به الإباحة. هنا قوله ألا وإن لكل ملك حمى ليس معناها أن هذا إقرار، بل هو إخبار عن الواقع، لأنها جرت عادة الملوك أن يحموا لمواشيهم وخيلهم وإبلهم ما يحمون. لكن ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يجوز لولي الأمر أن يحمي لمواشي بيت المال ودواب المسلمين بشرط أن لا يضر المسلمين، شرط أن لا يضرهم بأن يكون حماه بعيدا عن مراعي البلد مثلا، لأنه لو حمى حول البلد لا كان يضيق على الناس مراعيهم. فقالوا للإمام حمى مرعا لدواب المسلمين ما لم يضرهم. طيب ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. المحارم حماه الله ألا ينتهكها الناس، لكن مع ذلك هذه المحارم يزينها الشيطان، يزينها للنفس، كما يزدان حمى الملك للمواشي الراعية حوله. فتجد الشيطان يزين الإنسان أشياء محرمة ينتهكها مع أنه عند التفكير يرى أنه مخطئ، لكن الشيطان يزينها في قلبه. وهذا داء عظيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. ف فقد يزيل الإنسان أحيانا بما هو ضرر عليه في دينه ودنياه. الشيطان يصور الأشياء التي هي محارم الله بأشياء مباحة طيبة ويهون على الإنسان انتهاكها ويقول سهلة افعل وتب وباب التوبة مفتوح، أو أنت لا شبا لغيرك يفعل كذا وكذا. أنت إذا أخذت رشوة 100 ريال مثلا، شف غيرك يأخذ 1000 ريال ويأخذ 200 ريال هذا المرة، يأخذ مرة ثانية 1000 ريال، وشف لغيرك أخذ 2000 ريال ويتدرج به وحتى يوقعه في الهلاك، نسأل الله العافية. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المضغة هي بقدر ما يمضغه الإنسان من اللحم وهي صغيرة. هذه المضغة يقول إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا يدل دلالة واضحة على أن القلب هو المدبر للجسد ولا إشكال في ذلك. ثم هذا القلب ما هو؟ قال الأطباء القلب المخ، القلب المخ، لأنه هو المدبر، ولهذا إذا تعطل المخ فسد كل شيء. ولكن هذا تحريف، وهذا من جملة ما قلنا أن الإنسان إذا كان له هوى حاول أن يلوي أعناق النصوص. نقول سبحان الله كيف يكون القلب هو المخ، وقد قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الرؤوس. ها؟ ما قال هكذا أبدا، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، نفس الآية فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والكلام هذا صادر ممن؟ من الخالق، من الخالق الذي خلق القلوب وعلم ما يحصل منها وخلق الأجساد وعلم أنها تنقاد انقيادا تاما للقلب. وقد شبه أبو هريرة رضي الله عنه القلب بملك مطاع، والملك المطاع يأمر ويأتمر الناس له. لكن قال شيخ الإسلام إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أبلغ من أن يشبه ذلك بالملك المطاع، لأن الملك المطاع قد يطاع أحيانا وقد يعصى أحيانا. أما القلب مع الجوارح فهو لازم لزوما لا بد منه، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا الحديث فيه رد على طائفة من الناس تنهاهم عن المنكر الظاهر كحلق اللحية وشرب الدخان وإسبال الثوب وما أشبه ذلك، ثم يقول لك التقوى هاهنا حتى يضرب صدري يكاد يخرقه من شدة الضرب. التقوى هاهنا، طيب التقوى هاهنا، لو اتقى ما هاهنا، نعم لاتقى ما هاهنا، اتقت الظواهر. لو اتقى القلب اتقت الظواهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا رأيت إنسانا يقول التقوى هاهنا ويضرب صدره بقوة يكاد يخلقه، قل يا أخي لا تخلق صدر، كلامك هذا خطأ. لو صلح ما هاهنا لصلحت الجوارح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم. الحاصل من هذا الحديث حديث عظيم، وهو من أحاديث 40 النووية، وقد شرح 40 النووية الحافظ ابن رجب رحمه الله، وشرحه من أوسع ما رأيته على شرح الأربعين النووية، وهذه الأربعون النووية أيضا فيها خير وبركة يحفظها الصبي الصغير لأنها سهلة، وإذا حفظها نقشت في قلبه واستفاد منها بعد الكبر. وفي هذا الحديث حسن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام وتقسيماته، وأنها تقسيمات حاصرة واضحة جلية. نعم.
الشيخ عرفنا بأن المقصود به ليس الإقرار وإنما بيان الواقع.
نعم.
هذا نعم
مقصود حاصل. ولكن
هل يجوز يا شيخ إذا حمل
الملك
حما
أن يرعى
الناس في ذلك الحما،
يعني
أو تجب طاعته فلا فينتهون عنده؟
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصبر على ما يأخذ من أموالنا، فكيف لا نصبر على ما على كفه إيانا عن شيء من فعل الله عز وجل؟ فيجب علينا أن لا ننافي. نعم.
شيخ يقول بعض العلماء يقول أن المباح
من يقول أن ولا إن
المباح من
نعم.
المشتبهات.
إيش؟
المباح من المشتبهات.
نعم.
كيف يكون المشتبه؟
ربما يشتبه على بعض الناس إلا هذا الشيء. أليس الدخان أول ما خرج اشتبه على الناس؟ بعض العلماء قال حلال، وبعضهم قال حرام، وبعضهم قال مكروه، بعضهم قال واجب. نعم. أين أنا رأيت يقول واجب كيف؟ قال ربما يكون الإنسان دايخ ممن اعتاد الدخان ودايخ مرة ولا يقدر يصلي أبدا إلا بعد أن يشرب سجارة، قال هذا يجب عليه يشرب السجارة عشان يصلي صلاة يطمئن فيها. لكن على كل حال هذا أنا أذكره على سبيل النكتة، يعني بعض العلماء رحمهم الله إذا ظهر الشيء أول ما يظهر لا بد من خلافه. وصاحب غاية المنتهى في الجامع بين الأقناع والمنتهى الشيخ مرعي من متأخر الإمام أصحاب الإمام أحمد يقول في غايته: ويتجه حل شرب قهوة ودخان. يتجه يعني على مذهب الحنابلة حل شرب إيش؟ قهوة ودخان، والأولى لكل ذي مروءة تركهما. نعم. فجعل الدخان مع القهوة، ثم قال الأولى لصاحب المروءة أن يدعه. لكن الآن استقر عندنا ولا عندنا في إشكال أن الدخان حرام لما يترتب عليه من أضرار بدنية ومالية واجتماعية ودينية، ليس هذا موضع بسط. فالمهم أقول إن الحلال قد يشتبه على بعض الناس. الآن إسبال الثوب إلى أنزل من الكعب اشتبه على بعض الناس. بعض الناس العلماء مهائي العوام قال لا يحرم تنزيل الثوب عن الكعب إلا إذا كان للخيلة، فقيد هذا الحديث بهذا الحديث وإن كان غير صحيح، لأن التقييد لا بد أن يتطابق المقيد والمقيد، أما إذا اختلف فلا يصح التقييد. فالمهم يا أخي إن العلماء قد إن اشتباه الحلال قد يشتبه.
المتفق على إباحة يا شيخ.
نعم.
المتفق على إباحة.
راجع كتاب الأطعمة في 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 الفقه.
لا قصدي.
وكتاب الزكاة وكتاب الصيد وكتاب البيع وكتاب النكاح وكتاب الوقف وكتاب الرهن وكتاب الإيجار، تجد الحلال والحرام. ما يمكن بسط هذه المسائل. الرسول أعطانا أشياء مجملة، الأحكام ثلاثة: حلال بين وحرام بين وإيش ومشتبه. والمشتبه أمر نسبي قد يشتبه عند الإنسان ما يتضح عند غيره. نعم. قلبه سليم حسا وليس سليما معنى، ليس سليما. ثم لاحظوا أن المشكلة الآن أنه ثبت أن الدماغ إذا اختل بطل تصرف الإنسان لا شك في هذا ولا لا؟ لكن الإمام أحمد عنه كلمة قال: العقل في القلب وله اتصال في الدماغ. وبعضهم شبه العقل القلب والدماغ بالماطور واللمح. المولد الماطور واللمبة تضيء، فقال الأصل هو الماطور واللمبة عبارة تضيء فقط. لو انكسرت اللمبة ما حصل إضاءة، ولو خرب الماطور ما حصل إضاءة، لكن الأصل هو الماطور. وبعضهم قال الدماغ سكرتير والقلب ملك. السكرتير هذا يصفي الأوراق وزينه ورتبه ثم يصلها للملك. الملك عاد إما أن يأمر وينفذ، السكرتير ينفذ، وإما أن يمنع. ولهذا يكون التصور قبل الحكم، التصور قبل الحكم. فالعقل الدماغ يصور الأشياء ويرتبها ويرسلها للملك عن طريق إيش؟ عن طريق إيش؟ عن طريق عروق. ما ندري كيف ذلك، ما ندري مش كيفيته، كيف يصل إلى القلب. ثم القلب إما يحكم وينفذ وإما أن يمنع. والمهم نحن مؤمنين نحن المؤمنين بالله ورسوله. المهم أن ما جاء في القرآن صريحا لا نقبل فيه قول أحد، نبت ما نقبل فيه قول أحد، ونقول الله أعلم بكيفية ذلك. إن اهتدينا لكيفية الجمع بين الواقع وبين النص فهذا هو المطلوب، وإن لم نهتدي فالواجب تقديم النص. وهناك أشياء ما يستطيع البشر أن يصلوا إليها. الآن في أمراض لا يستطيع الناس أن يصلوا إليها، ولا إلى أسبابها ولا إلى دوائها، مع أنها أمراض طارئة على الجسم. كيف تكوين الجسم وخلقه وما أودعه الله فيه وما أودع الله فيه من القوى؟ لما سألوا الرسول عن الروح قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي من شأن الله. ثم قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يوبخهم، هذا توبيخ، يقول ما بقى عليكم من العلم إلا أن تعرف الروح. وش الجواب؟ كيف ما عندنا علم؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فإذا ما لم يبق عليكم إلا معرفة الروح فالمسألة سهلة، لكن ما أوتيتم إلا قليلا. نعم، ثلاثة خذ قول.
باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
اللهم صل وسلم. في هذا الحديث فوائد: أولا أن أداء الخمس من الإيمان. وما هو أداء الخمس؟ أداء الخمس يعني في الغنائم، وقد مر علينا في كلام شيخ الإسلام في السياسة الشرعية وغيره. وفيه أيضا تكريم طالب العلم من أستاذه إذا كان أهلا لذلك، لأن ابن عباس أجلس من؟ أبا جمرة، أجلسه على سرير وطلب منه أن يبقى عنده، لأنه كأنه رأى فيه نباهة ووعاء للعلم. وفيه أنه لا حرج على الأستاذ أن ينفل بعض البارزين من الطلبة، لا ليكسر خواطر الآخرين، ولكن ليشجعهم على أن يكونوا مثله، فإن خاف أن يكون في ذلك كسر لقلوب الآخرين فهنا درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وفيه أيضا أنه لا ينبغي لمن فضل عليه أحد النابغين، لا ينبغي له أن يكون في قلبه شيء على هذا المفضل أو على من فضله، بل يقول فضل الله يؤتيه من يشاء، ويحرص هو على أن يرتقي إلى درجة هذا حتى يكون مثله. وفيه أيضا حسن تلقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للوفود، صح؟ كيف؟ مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. وفيه أيضا سؤال الإنسان عن الوفد وعن الرجل أيضا إذا كان لا يعرفه، لأنه قد يكون هذا الوفد لهم حق الإكرام والتعظيم والاحترام، أو هذا الرجل أيضا له حق الإكرام، ثم إذا كنت لا تعرفه يفوتك ما يجب عليك من حقه، ولا يعد هذا إهانة للرجل. يعني لو أحد سلم عليك وقلت من أنت لا يضر، لأنه إذا قال أنا فلان قد يكون قريبا لك له حق القرابة، قد يكون رجلا من المحسنين الذين لهم حق الاحترام، لأن من كان من المحسنين إلى عباد الله فله حق الاحترام، قد يكون من أساد قومه وشرفاء من سادات قومه وأشرافه يحتاج إلى إكرامه وتأليفه. فالمهم أن سؤال الإنسان عن الوفد أو عن الواحد من الوفد لا يستغرب، بل هو من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أيضا هذا الحديث بيان احترام الأشهر الحرم حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية كانوا يحترمون الأشهر الحرم، وهي أربعة: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم. أو نبدأ بالمحرم. من جعل أول السنة ربيعا الأول بدأ برجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ومن بدأ السنة بالمحرم كما هو طريق المسلمين إلا من شذ، قال أولها المحرم ثم رجب ثم شوال ثم ذو القعدة ثم الحجة، ومن قال أريد أن أجمع الثلاثة المجتمعات جميعا وأفرد رجب، قلنا لا بأس، المسألة واسعة. هذه الأشهر الأربعة كانت حرما لأن الثلاثة المجتمعة لتحريم أو لاحترام الحج والسفر إليه، وأما رجب فكان من عادة العرب، من عادة العرب أنهم يعتمرون في رجب. لماذا؟ لأنهم أي العرب يرون الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر، إذا برأ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر حلت أو خرج حلت العمرة لمن اعتمر. ومن ثم كانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج في ذي القعدة أربع. وتوهم عبد الله بن عمر حيث قال إن منها واحدة في رجب، وقد بينت وهمه عائشة رضي الله عنها. فالحاصل إن العرب حتى في الجاهلية يحترمون أشهر الحرم. ثم انظر ماذا طلب هؤلاء الوفد. نعم. وفيه أيضا فيه دليل على جواز الغيبة للمصلحة والشكاية. لماذا؟ لأن ربيعة شكت مضر، شكت مضر بأنهم يمنعونهم، يعني يعتدون عليهم إذا مروا بهم في غير الأشهر الحرم، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وفيه هذا المطلب العظيم من هؤلاء الوفد، قالوا مرنا بأمر فصل، يعني ما في اشتباه، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة رضي الله عنه. ما قالوا نكسب به الدنيا أو نصل به إلى الترف، قالوا نعلم وندخل الجنة. نعلم بماذا؟ حيث قالوا إيش؟ نخبر به من وراء وندخل الجنة. وهذه غاية، العلم شرف في الدنيا والجنة شرف في الآخرة. فهذا اللي هم هذا اللي سأل. قال عليه الصلاة والسلام نعم، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة إلى آخر. ففسر الإيمان بالإسلام. وفي حديث جبريل فسر الإيمان بمعتقدات القلب، وفسر الإسلام بأعمال الجوارح. وفي قوله الله ورسوله أعلم دليل على جواز قرن الرسول عليه الصلاة والسلام أو قرن علم الرسول بعلم الله بالواو، الله ورسوله، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
من فضلك اقلب الشريط.
مع أنه قال للذي ما قال له ما شاء الله وشئت، الله ورسوله أعلم دليل على جواز قرن الرسول عليه الصلاة والسلام أو قرن علم الرسول بعلم الله بالواو، الله ورسوله، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع أنه قال للذي ما قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. فما هو السبب؟ السبب أن العلم علم الشرع للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيه، وعلم الرسول بالشرع من علم الله، لكن الأمور الكونية ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيها تصرف إطلاقا، وهو قول ما شاء الله وشئت. أما العلم فلا بأس. فإن قال قائل هل يجوز الآن أن نقول الله ورسوله أعلم؟ قلنا أما في الأمور الشرعية فنعم، لأن الرسول أعلم منا بالشرع. وأما في الأمور الكونية فلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الأمور الكونية علما مستقلا. والآن أيضا بعد موته لا يعلم شيئا عن الأمور الكونية، إلا أن يصح ما نقل أن أعمال أمته تعرض عليه، فهذا من الأمور الكونية، وإذا عرض عليه فسيعلمون. وفيه أيضا نهاهم عن أربع، عن الحنتم والدب والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذه أوعية ينتبذ بها ويسرع إليها التخمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ بها، لكنه بعد ذلك رخص وقال انتبذوا بما شئتم غير ألا تشربوا مسكرا. يقول قلتم إنه يؤخذ من حديث وفد ربيعة جواز الغيبة للمصلحة، فهل الكافر تحرم غيبته لأن ربيعة قالوا هذا الحي من كفار مضى؟ الكافر أصله ما له حرمة، لا ليس له حرمة أصلا، لكن ليس كل كفار، ليس كل مضى كفارا، فيه مسلمون وفيهم كفار، لكن الحديث تقول من كفار مضر مدينة. نعم من كفار مضر، إذن تفوت هذه الفائدة، لكن يعني يفوت أخذها من هذا الحديث، وأما جوازه فلا شيء. شاع عند الناس من تعجيل صلاة المغرب حتى أن بعضهم يقول المغرب غريب، فهل يمكن أن يكون لهم من دليل تعرفنا به؟ الجواب ليس لهم دليل، المغرب يمتد وقتها إلى صلاة العشاء ما لم يغب الشفق، وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، والسنة تعجيل المغرب وغير المغرب إلا الظهر في شدة الحر والعشاء إذا لم يشرق. الثالث أظن إذا اعتدى رجل على آخر وأراد الزنا بأهله ومع المعتدي السلاح وليس مع المعتدى عليه السلاح، فهل يلزم الثاني الدفاع عن أهله وحرمته مع غلبة ظنه أنه سوف يقتل بلا فائدة؟ لا، إذا كان أغلب على ظنه أنه سيقتل فلا يكلف الله نفسا لو سعى. تسمحون للسؤال محجوب؟ يقول ما رأيكم في رجل باع لرجل فيه كتاب ما رأيكم في رجل باع لرجل كتابا وحط بالرفع أو بالكسر ما حط ليش فيها أخطاء في العقيدة وهو لا يدري، ثم ما رأيكم في تفسير آيات الأحكام؟ جزاكم الله خيرا. نعم، اللي فيها أخطاء في العقيدة تعدل. نعم والله أنا ما قرأته لكن اطلعت على بعض آيات جيد، ما أقول كل الكتاب، كتاب ما قرأته كله، لكن في بعض الآيات قرأت فيها جيد. مات ما في شك، لا بد من هذا، من غش فليس منا، لكن الكتاب أنا ما قرأته حتى أقول. وفي ناس حاملين عليه حملة شعواء، وفي ناس دون ذلك، لكن الواجب أن الإنسان يقول الحق ويقول العدل، ما فيه من صواب يقبل وما فيه من خطأ يرد. وأنا ما قرأت الكتاب كله، لكن في بعض الآيات الأحكام رجعته جيدة، عرضه للآيات جيد واستدلاله جيد، يكون صحيح. وهل إلا كتاب مؤلف للبدعة؟ أقول البيع صحيح إلا في كتاب مؤلف للبدعة، كتاب مستقل ما هو هذا كتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى، باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته،
على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب بين فيه رحمه الله أن الأعمال بالنيات، والحسبة يعني الاحتساب، فينوي العمل ويحتسب أجره عند الله عز وجل. ولكل امرئ ما نوى، يعني ما نوى من عمل وما احتسب من ثواب، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، كل هذه دخلت في مسمى الإيمان، ودخلت أيضا في عموم النية. فيكون ما احتسبه الإنسان من الإيمان، لأن كون الإنسان يعمل وهو في قلبه أنه يحتسب الأجر عند الله، فهذا إيمان بالله عز وجل وإيمان بالثواب. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
سبق الكلام على هذا الحديث.
حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. حدثنا الحكم بن
الشاهد من هذا قوله يحتسبها، أن يرجو ثوابها عند الله عز وجل، فهو له صدقة. والصدقة على المرأة وعلى الأهل الذين تجب نفقاتهم أفضل من الصدقة صدقة التطوع، لأن الصدقة على الأهل قيام بالواجب، والقيام بالواجب أحب إلى الله تعالى من القيام بالتطوع، كما جاء في الحديث القدسي الصحيح: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. نعم. نعم. نعم، لكنه ليس كالمحتسب، المحتسب أجره أكمل. كل الأعمال الصالحة يحصل ما رتب عليه من ثواب، لكن مع الاحتساب تكون أفضل. نعم. لا، ما هو معناه ما يلقي، يعني ما يظن أن تبلغ ما تبلغ، هذا المراد ما يلقيها بالا، ما هو معناه ما نواها، قد نواها لكن ما ظن أنها تبلغ هذا المبلغ، كما نقول مثلا تكلم بكلام ما اهتميت ولا ظنيت أن يفعل يصل إلى هذه الدرجة. كما
شيخ بارك الله فيكم، يعني هل يصح اصطلاح، أنا يعني أسأل لكتاب، يعني هل يصح اصطلاحا أن يقول القارئ حدثنا حجاج أو عبد الله بن مسلم الطعنبي، أم يجب أن يقول مثلا حتى قال عبد الله،
قال البخاري،
ولا يجوز أن يقول
حتى، لا نحن قلنا قال البخاري من أول حديث،
فما قول فكل أحد
فكله معطوف على ما قال. نعم.
حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري،
وأيضا نقول للطلبة أحيانا يقول ما يقول قال أخبرنا، يقول أخبرنا فلان أخبرنا فلان، من هنا بتقول أخبرنا، قال أخبرنا فلان. نعم.
قال: أخبرنا شعيبا عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك.
الشاهد العموم، لن تنفق نفقة، ونفق نكرة في السياق النفع فتعم جميع النفقات. لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. الشاهد قول تبتغي بها وجه الله هذا الاحتساب تبتغي بها وجه الله، وقول حتى ما تجعله في امرأتك حمله بعض المتأخرين على أن الإنسان يأخذ اللقمة ويضعها في فم امرأته، وقال هذا هو المراد في الحديث، وعلل ذلك بأن هذا يوجب المودة بين الرجل وزوجته إذا كان هو اللي يأخذ اللقمة يطعمها، لكن هذا لا يراد بلا شك، لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل على ما جرت به عادة الناس، ومعنى حتى ما تجعله في فم امرأتك لا يفهم أحد أن الإنسان يأخذ اللقمة ويجعله في فم امرأته كأنها صبية لا تأكل إلا بمؤكل، إنما المعنى حتى ما تنفقه على زوجته. لكن صحيح إذا كان هذا مما يوجب اللطف والمودة بين الزوجين فلا بأس أن يفعل أحيانا. نعم عبد الله. نعم.
ماذا يشمل جميع الأحكام؟ فكيف نوجه حديث الشبرة الذي قال لبيت عن الشبرة؟
نعم.
ومع أنه نوى عن الشبرة ولكن الرسول صلى الله عليه حججت عن نفسي فقال لا.
إيه. أسمعت ما قال؟ الرجل الذي سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فجعلها الرجل لنفسه. يقول فكيف يصح ذلك وقد نواها في الأول عن نفسه عن شبرمة؟ كيف يصح هذا؟ نقول الحج في باب النية يخالف غيره. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أصحابه نووا الحج وطافوا بنية الحج وسعوا بنية الحج وأمرهم أن يجعلوها عمرة فحولوها إلى عمرة مع أنهم كانوا بالأول نووا الحج. ثم إن علي بن أبي طالب لما قدم ببدن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن قال له بما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما يدري مبهم، قال فإنما الهدي فلا تحل. وقال أبو موسى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال معك هدي؟ قال لا. قال فهي عمرة. فالحج له خصائص في باب النية ليست لغيره.
دخول البخاري في
صلاة الزكاة والحج. لا ما قصده إنك ما تغير النية على وجه الوارد، قصده يعني حتى الحج لا بد فيه من النية.
فهل ايضا يعني ما يسمعه كثير من الشباب اذا خرج في البر او ذهب يلعب يمارس رياضه معينه يقول اتقوا بذلك وجه الله واتقوا على طاعه الله، فهل يدخل هذا في
لا ما يسمع ورد في الحديث؟ لا هذا اذا اراد ان يتقوى به حقيقه على العباده صار من باب الوسائل، لانه لا يتعبد الله بهذه الالعاب.
تقوية بنية.
نعم
تقوية بنية.
والله ما أعرف يعني صعب على الإنسان أن يقول لعب الرياضة عبادة، إنما وسيلة إذا كان فيه مصلحة تنشيط النفس ترفيهها بعض الشيء هذه لا بأس. نعم
أحسن الله إليكم. في حمل حتى ما تجعله فيه في امرأته على أن مراد إطعامها وإنفاقها صرف للفظ عن الظاهر يا شيخ، الظاهر أن الإنسان يضع اللقمة في حال في امرأته، هذا هو ظاهر الحديث، وقد يعني يمكن أن يقيد هذا بحال دون حال. ذكر الحافظ عن النووي رحمه الله أن هذا يكون في حال مداعبة.
نعم.
وأما يعني
ليس بصحيح هذا. يحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على المعهود المعروف، ولم تجر العادة العامة للناس كلهم أن يجعل الإنسان اللقمة في فم امرأته.
هذا صحيح، لم يجد على سبيل الإطلاق، لكن
لا ولا على سبيل التقييد، يعني نادر جدا أن أحد يمازح زوجته أو يداعبها في مثل هذا، فلا يحمل كلام الرسول. الآن عرف الناس، حتى ما تجعله في بطن أولادك، حتى ما تجعله في أفواه أولادك، ما معروف المعنى، حتى ما تنفقه على هؤلاء.
أحيانا الإنسان يوكل ابنه الصغير بيبه،
معلوم هذا، لأنه ما يقدر. ولهذا لو شلت يد المرأة الزوجة، نعم، لكان إذا وكلها قلنا لك أجر، ثم هذا الأجر أيضا ليس في نفس اللقمة، في مساعدته على الأكل، لكن الأجر لعام باللقمة هذا يشمل من وكلها ومن قدم الطعام لها فأكلت هي بنفسها. نعم.
ما يعين المقصود بالمجاعة اللقمة، قال إنك لن تنفق لك، السياق سياق الإنفاق يعني.
نعم.
فهذا قد يصف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى.
نعم. ما في الشكل، وهذا واضح. يعني حتى يعني المبالغة إلى حد الذي تنفق على زوجته. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن
أيضا هذا العنوان، أراد البخاري رحمه الله أن يبين أن النصيحة من الدين، وإذا كانت من الدين فهي قابلة للزيادة والنقص. وقوله إذا نصحوا لله ورسوله، هذه في سياق قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. إذا نصحوا لله ورسوله، فنفى الحرج عنهم بهذا الشرط: إذا نصحوا لله ورسوله. وكيف ينصحون لله ورسوله؟ يعني بحيث لولا هذا المانع لجاهد، هذا علامة النصح. وأيضا لا يخلون بما أوجب الله عليهم من الأمور الأخرى، لأن من تخلف عن الجهاد وأهمل الواجبات الأخرى ليس ناصحا لله ورسوله كما ينبغي. فأنت إذا عرفت هذا القيد في من تركوا الجهاد لعذر، عرفت أن الأمر شديد، وأنه لا بد لمن تخلف عن العبادة لعذر أن يكون في قلبه نصح لله ورسوله. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
نعم. الشاهد قوله النصح لكل مسلم، هذه جملة معترضة، يقول تارك النون مفتوح، جزاه الله خير. يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. ذكر لي بعض الاخوان انه من تمام هذه المبايعه انه اشترى فرسا بمائتي درهم او دينار، فذهب وجربه واذا الفرس يساوي اكثر، فرجع إلى البائع وقال: فرسك يساوي 400. فقال: قد بعته عليه. قال: النصيحة لكل مسلم. ثم ذهب وجربه وإذا هو يساوي 600، فرجع إليه وقال: الفرس يساوي 600. فأعطاه إلى 800. لماذا؟ لأن كل إنسان ينصح لإخوانه يحب لهم ما يحب لنفسه. وأنت معلوم إذا بعت شيئا بثمن أقل من قيمته فإنك تحب أن توفى قيمته. قد يكون الإنسان جاهلا وقد يكون غافلا وقد يكون محتاجا إلى دراهم فيبيعه ويكسره كما يقول العامة، فمن تمام النصح أن تنصح لأخيك حتى في مثل هذا. نعم
الله إليكم، ذكرتم بأنه ذكر لكم بعض الإخوان.
نعم.
والقصة يعني قضية الفرس ألم تحدث لجليل بن عبد الله البجلي؟
أي نعم صحيح. إيش بي؟
يا شيخ الأخ فهم أن اللي حد يحدثك حصل معه.
لا ذكر بعض الأخوان أن جرير بن عبد الله. لا لا يعني هو بنفسه. لا لا لأني أنا ما اطلعت عليها في ترجمة جرير، لكن هو ذكر أنه من تمام نصحه تمام نصح جرير أنه فعل كذا.
لعل الاستدراك أن جرير يعني لم تذكر.
أنا قلت بايعه على النصح لكل مسلم ومن تمام نصحه.
ما ذكر بعض الإخوان
إنه
إيه؟ الآن. إنه الآن.
فهمت بعض الإخوان يعني حصل هذا.
لا 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 ليس بعض الإخوان، هو جرير بن عبد الله.
شيخ الشارح يقول رواه الطبراني.
الطبراني إيه طيب ذكر القصة.
يقول فكان جرير إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر. وروى الطبراني في ترجمته أن غلامه اشترى له فرسا 300، فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال إن فرسك خير من 300، فلم يزل يزيده حتى أعطاه 800. قال القرطبي كانت مبايعته.
نعم. اي نعم، لانه النوم اعطاء للبدن حقه فيحتسب الاجر عند الله، كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص قم ونم. نعم لا نعم بينهم أبوه بون عظيم. النصيحة تحصل حتى في غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في كل معاملة نصيحة، والأمر معروف أن ترى أخاك هو من النصيحة لا شك، أن ترى أخاك مخلا ببعض الواجبات أو ببعض التطوع فتأمره به، أو أنه منتهك لبعض المحرمات فتنهاه عنه، فهو من النصيحة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من النصيحة لا شك. وكذلك الدعوة، دعوة الحق، دعوة الخلق للحق هذه من النصيحة أيضا. الأهم النصيحة.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن
قاعدة إذا قيل لك هذه من كذا فمدخول من هو الأعم، لأن من للتبعير. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل.
صحيح، هذه لا شك أنه من النصح، من النصح العظيم. لما مات أميرهم يخشى من الفوضى والاختلاف فقام بهذه النصيحة رضي الله عنه، فحمد الله وأثنى عليه وأمرهم بتقوى الله وحثهم عليها وأمرهم بالوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، ولم يؤمر نفسه، مع أن ليظهر أنه من أفضلهم إن لم يكن أفضلهم. ثم قال استعفوا لأخيكم، يعني اسألوا له العفو، فإنه كان يحب العفو. ويحتمل أن المعنى استعفوا له أي اعفوا عنه ما حصل منه، وكلاهما صحيح. ثم ذكر أنه بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، يعني وأبايعه على النصح لكل مسلم. ولم يذكر حديث تميم الداري رحمه الله، لكنه أشار إليه في الترجمة بخاري، لأنه ليس على شرطه بل رواه مسلم. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذه خمسة. فهذا هو الدين، إذا نصح الإنسان لهذه الخمسة فإنه يكون أتى بالدين كله. نعم.
كتاب العلم.
نعم. ايش والقيمة؟
او افضل جودة،
يعني ارخص وافضل.
نعم.
نعم. من النصر للمسلمين ان تقول يوجد في السوق ما هو احسن وارخص، تبلغه، تقول هذا في السوق كيف تبيع الناس، ربما ينزل. نعم. لا، الدين نصيحة لهؤلاء، لأن النصيحة للكفار ما هو دين. نعم. نعم، لا يلزم إلا إذا ظن أن البائع يجهل الثمن، أو أن البائع غريب يخدع، أو ما أشبه ذلك.
وإذا كان محتاج
من المحتاج البائع، ولو كان محتاج ما يلزم أن يقول، إلا أنه ينبغي له أن يقول تساوي أكثر، تساوي أكثر، وليس بواجب.
كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم، وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل رب زدني علما.
كتاب العلم، باب فضل العلم. العلم الذي فيه الفضل وفيه الحث هو العلم بشريعة الله، وليس العلم بما يعود إلى الأمور الدنيوية. العلم بما يعود إلى الأمور الدنيوية إن كان وسيلة لغاية شرعية فله حكم الوسائل، وإن كان ضارا فهو محرم، وإن كان لا ضارا ولا نافعا فهو له وإضاعة للوقت. فكل النصوص اللي فيها مدح العلم والثناء على أهله إنما أراد بها العلم الشرعي، وما كان وسيلة إليه فله حكم الوسائل. ثم استدل على فضل العلم بقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فجعل الله تعالى هذين الوصفين الإيمان والعلم جعلهما سببا لرفع الإنسان درجات. وهل هو في الدنيا أو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط؟ الآية عامة. ولهذا نجد أن العلماء الراسخين في العلم الناصحين لعباد الله نجدهم بين الناس في القمة، وإن كانوا من حيث الحسب دون ذلك أو من حيث الغنى دون ذلك، لكن يرفعهم الله عز وجل بعلمه. وفي هذا يقول الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وقوله تعالى: الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، ولم يقل والذين علموا، لأن العلم مكتسب والإيمان فطري. الأصل أن الإنسان يولد على الفطرة، ويولد جاهلا أو عالما، جاهلا، والله أخرجهم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقوله: رب زدني علما، هذا لو أن المؤلف رحمه الله أتى بأول الآية كان أحسن، وهو: وقل رب زدني علما، لأن هذا أمر من الله موجه لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، أمره الله أن يقول رب زدني علما. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلم الخلق بشريعة الله يؤمر أن يقول رب زدني علما، فمن دونه من باب أولى. يعني فهو ليس مجرد دعاء من الرسول، بل هو أمر من الله للرسول، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يقوم بهذا الأمر، سوف يقول رب زدني علما. واعلم أنه مهما بلغت من العلم فإن فوقك من هو أعلم منك، وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى الله عز وجل. ولا تظن أنك أعلم الناس، وإن كان عندك علم كثير ففيه من هو أعلم منك. وانظر إلى موسى لما قال أنه لا يعلم أحد من أهل الأرض أعلم منه، ماذا حصل؟ قيل له إن في المكان الفلاني من هو أعلم منك، يعني الخضر. وحصل ما ذكره الله تعالى وقصه علينا في سورة الكهف. فإن قال قائل: كيف صح الإطلاق في قولك رب زدني علما مع أن العلم قد يكون ضارا؟ قلنا: لا شك أن الذي يطلب الله زيادة العلم لا يريد أن يطلب منه زيادة علم ضار أبدا، إنما يريد زيادة علم نافع بلا شك. وإلا فلا يقول عاقل رب زدني علما يكون حجة علي، ما يمكن أن يكون هكذا. يريد رب زدني علما أنتفع به بلا شك. نعم.
باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه عربي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
هذا الباب أراد البخاري رحمه الله أنه لا يلزم المسؤول أن يقطع حديثه ليجيب السائل، بل له أن يمضي في حديثه ثم يسأل بعد عن السائل، هذا إذا كان يريد أن يجيبه. أما إذا كان لا يريد أن يجيبه فالأمر ظاهر، وذلك أن الإنسان لا يلزمه أن يجيب كل سائل، بل قد يكون من المسائل ما لا ينبغي الإجابة عليه، كما لو كان يحصل في الإجابة عليه فتنة أو شر وبلاء. ولا يلزم الجواب أيضا إذا علمت أن السائل إنما يريد الإعنات والإشقاق، لا يريد الحق، كما يوجد من بعض الناس يجي يسأل المفتي من أجل أن يعنته ويشق عليه ويحرجه، فتجد مثلا إذا أفتاه قال نعم وش الدليل، قال الدليل كذا وكذا، قال ما وجه الدلالة، قال وجه الدلالة كذا وكذا، قال ألا يحتمل أن يكون كذا وكذا، ثم يحرجه. هذا سوء أدب. كذلك أيضا بعض الناس يستفتي لا للفائدة ولكن من أجل أن يرى ما عند القاضي عند المفتي هذا حتى يستفتي آخر، فإذا استفتاه قال أنا قال فلان كذا وكذا وانت تقول كذا وكذا. نعم هذا موجود لا سيما في زماننا هذا الآن لما كثر والحمد لله طلبة العلم وصار كل إنسان يفتي بما أراه الله عز وجل وبما وصل بله إلى علمه، صار الناس يختلفون، فتجد العامة يأتي إلى هذا ويستفتي ويقول طيب نذهب إلى فلان، ذهب إلى فلان أفتاه قال والله أنا سألت فلان أمس قال كذا وكذا، خلاف ما تكلم. وهذا كثير. فإذا علمت أو يعني ظهر لك من ملامح الرجل أنه إنما يريد العناد والإشقاق أو يريد ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض، فلا حرج عليك أن تقول ما لا أفتي، لأن الله خير نبيه في إفتاء أهل الكتاب الذين لا يريدون الحق، قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. لكن من علم أن السائل يستطعم حقيقة العلم وجب عليه أن يفتيه إذا كان لا يترتب على ذلك مفسدة، لكنه له أن يمضي في حديثه حتى ينتهي، وهذا الحديث ظاهر فيه. ولكن الأخ مصطفى قرأ أين أراه السائل، أين أراه السائل، وأرى تنصب مفعولين، وألها المفعول الأول والسائل المفعول الثاني، فأجب عن نفسك يا مصطفى. عندك
السائل
فيك. ها؟ هو قرأ بالرفض، فأنا أريد أن أدافع الآن عن قراءتي.
لكن أين؟
أنا أسأل واحد.
لكن ليست معنى أظنه يا شيخ.
أين؟ إيه؟ وأظن تنصب مفعولين.
مفعولين. طيب.
إيه؟ فكيف قال السائل؟
الهاء المفعول الأول.
طيب. والسائل.
كائنا يا شيخ.
ها؟
كائنا مقدر يعني.
ما يستقي. الجواب على هذا أرى جملة معترضة، أرى جملة معترضة، وأصل الكلام أين السائل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أين أراه السائل، قال أين السائل، لكن الراوي شك في هذه الكلمة فأدخل جملة معترضة بقول وهي قوله أراه أي أظنه، أظنه قال أين السائل، وعلى هذا فتكون الجملة معترضة. نعم. والسائل مبتدأ خبره أين مقدم، وإن شئت فقل أين مبتدأ والسائل خبر، لكن إذا كان ما بعد الاستفهام معرفة فالأحسن أن يعرف هو المبتدأ وما سبق هو الخبر. أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤاله متى الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة. فاستفهم الأعرابي قال كيف إضاعته، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الله المستعان. أيضا إذا ننتظر الساعة من زمان، إذا وسد الأمر، الأمر هذه أل للعموم ويحتمل أنها للعهد، إن قلنا للعموم صار المراد بهذا بذلك كل الأمور، كل الأمور، الولايات الصغيرة والكبيرة، من إدارة المدرسة إلى إدارة التعليم إلى الوزارة إلى ما هو أكبر من ذلك. هذا إذا قلنا إيش للعموم. أما إذا قلنا إنه للعهد والمراد بالأمر أمر الناس، صار المراد بذلك الولاية العامة. الولاية العامة يعني إذا وسدت الإمامة الولاية العامة إلى غير أهلها فانتظر الساعة. مثال ذلك، وكلنا الأمر أمر القضاء إلى قاضي. قاضي ليس عنده علم، ليس عنده علم، هذا وسد الأمر إلى غير أهله أو لا؟ إلى غير أهله. إلى قاض آخر عنده علم لكن له هوى يقلع النخيل من أصولها، ها؟ غير أهل ولا أهل؟ غير أهل. طيب، وكلنا كاتب العدل، نصبنا كاتب عدل، كاتب العدل يكتب المبايعات بين الناس، فإذا جاء إنسان يريد أن ينقل ملك أرض عقار قال لا أكتب إلا إذا جعلتني شريكا، لأن كاتب العدل يعرف أن هذه الأراضي الآن ستزيد، فيقول اجعل لي شريكا. ربما يضطرون إلى أن يوافقوا على هذا، وهذا نوع من الرشوة. فهل مثل هذا الكاتب كاتب العدل هل هو أهل لمنصبه؟
لا.
وعلى هذا فقس، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن ذلك أيضا، لو أننا جعلنا في هذا المسجد إماما، إماما لا يحسن قراءة الفاتحة لكنه رجل يعني كبير السن وكان إماما من قبل لكنه ما يحسن الفاتحة، فهل يدخل في هذا أو لا؟ يدخل في هذا. فعلى هذا نقول الأمر هنا إذا حملناه على العموم كان إيش؟ كان أولى. إذا حملناه على العموم كان أولى، فيشمل جميع الولايات. وربما يؤيد العموم قوله إذا وسد، لأن الموسد لا بد له من موسد فيكون عاما. إذن انتظار الساعة موجود
من زمان،
من زمان، من زمان نحن ننتظر الساعة، لكن نسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة. يقول قلنا في تفسير قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إنه لا تصح العبادة مع الشرك ولا مع البدعة، هل معنى ذلك أن صاحب البدعة يكون كل عمله باطلا أم العمل الذي يوافق ما هو عليه من البدعة؟ إنما يبطل العمل الذي فيه البدعة ما لم تكن البدعة مكفرة، كان مكفرة فالكافر لا يقبل منه عمل. نعم. يقول قلت إن الإنفاق على الأهل هو من أفضل الصدقات، فكيف في من يؤثر الفقراء والمساكين على نفسه وأهله ولو كان بهم خصاصة أي حاجة، أليس ذلك هو الأفضل؟ هذا إذا كان طارئا، إذا كان طارئا مثل نزل بك ضيف أو ما أشبه ذلك، أما دائما فالأفضل ما أنفقته على نفسك وأهلك. يقول صلى رجل قبل صلاة الظهر 10 ركعات فسئل عن ذلك فقال 4 ركعات سنة الظهر وركعتان تحية المسجد وركعتان سنة الوضوء وركعتان لأن بين كل أذانين صلاة. سهل الله خير، ما يمنع، لكن إذا صلى 4 ركعات يكفي، لأنه مثلا إذا مع أن الأفضل أن يصلي 4 ركعات في بيته، فإذا جاء إلى المسجد صلى 2 ركعات وصلى ما شاء. وقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة يشمل حتى الراتبة، فإنها يصدق عليها أنها صلاة فتدخل في الحديث.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.